لتبسيط الفكرة من البداية، يعني دعنا نفترض وجود شخص نباتي صارم جداً.
تقصدين شخصاً لا يفضل الخضروات فحسب، بل نباتياً عن عقيدة راسخة.
بالضبط، شخص ينحدر من عائلة نباتية لمئات السنين، يعتبرون أكل اللحوم جريمة أخلاقية، وتاريخ عائلته مليء بأشخاص فضلوا الموت حرفياً على تناول قطعة لحم واحدة.
واو، هذا مستوى آخر من الالتزام القاطع.
صحيح، الآن لنتخيل أن يدعى هذا الشخص فجأة إلى حفل شواء ضخم، ويأتيه صوت من السماء يأمره صراحة بأن يأكل من هذه اللحوم.
طيب، هذا ليس مجرد تغيير في النظام الغذائي، هذا زلزال نفسي واجتماعي مدمر.
وهذا الزلزال هو ما حدث بالضبط في القرن الأول الميلادي لرجل يدعى بطرس. نحن اليوم في استكشاف متعمق يعتمد على أبحاث ومحاضرات الدكتور كريغ كينر، وتحديداً حول الإصحاحين العاشر والحاجي عشر من سفر أعمال الرسل،
وهي نصوص محورية جداً.
نعم، الهدف اليوم ليس فقط قراءة سرد تاريخي، بل تفكيك الآلية التي تحولت بها حركة دينية صغيرة ومنعزلة جداً إلى ظاهرة عالمية عابرة للقارات في غضون سنوات قليلة.
وما يجعل هذا الاستكشاف مذهلاً؟ هو إدراك الطبيعة الأسوار في ذلك العصر، يعني في القرن الأول الميلادي لم تكن الحواجز الحقيقية مبنية من الحجر،
بل كانت أسواراً غير مرئية. صحيح؟
بالضبط، كانت أسواراً من قواعد الطهارة والنجاسة. من يحق له أن يأكل مع من؟ من يسمح له أصلاً بدخول منزل من؟ هذه القواعد كانت تحدد الهوية بالكامل.
يعني كسرها لم يكن يعتبر مجرد، دعنا نقول، انفتاح ثقافي أو هفوة اجتماعية بسيطة.
لا أبداً، كان ينظر إليه على أنه خيانة عظمى للدين والمجتمع. العالم وقتها كان مقسماً بخطوط حمراء لا يتجرأ أحد على تجاوزها.
وهذا يضعنا مباشرة أمام مركز الهزة الأرضية، أو بالأحرى أمام شخصيتين لا يوجد أي مبرر منطقي أو تاريخي لاجتماعهما على طاولة واحدة. لدينا كرونيليوس ولدينا بطرس،
شخصيتان متناقضتان تماماً.
جداً. لنبدأ بكورنيليوس، لأنه شخصية مليئة بالتناقضات. هو قائد 100 روماني متمركز في مدينة كيسارية، يمثل قوة الاحتلال بشكل مباشر.
صحيح، هو وجه السلطة الإمبراطورية.
دق باستمرار ويصلي في الساعة الثالثة عصراً، وهي ساعة صلاة المساء يهودية.
ومع ذلك لم يكن مختوناً ولم يعتنق اليهودية رسمياً.
بالضبط، بل كان من فئة تعرف بخائفه الله. ولكن هناك تفصيلة استوقفتني بشدة في الأبحاث، يعني يذكر دائماً أن لديه أهل بيت وعائلة.
نعم،
لكن القوانين الرومانية الصارمة كانت تمنع الجنود من الزواج. كيف يستقيم هذا تاريخياً؟
هذه المفارقة تفتح نافذة مهمة جداً على الحياة الاجتماعية المعقدة في ذلك الوقت. الإمبراطورية الرومانية كانت تمنع جنودها من إبرام عقود زواج رسمية، وخاصة خلال 20 عاماً الأولى من الخدمة العسكرية.
لحظة، 20 عاماً بلا زواج رسمي؟
نعم، الفكرة كانت أن ولاء الجندي يجب أن يكون للإمبراطورية والفلق فقط، دون أي مشتتات عائلية رسمية أو التزامات قانونية تجاه زوجة.
واو، هذا قاس جدا.
لكن الطبيعة البشرية تفرض نفسها في النهاية، فكان الجنود يلجؤون إلى اتخاذ محظيات، وهن نساء يعيشن معهم كزوجات ولكن بصفة غير رسمية.
فهمت، يعني عندما يتقاعدون تتغير الأمور؟
بالضبط، عندما يتقاعد الجندي كان يسمح له أخيراً بالاعتراف بتلك المرأة كزوجة شرعية وبأبنائه منها. لذا عندما تشير النصوص إلى أهل بيته فنحن نتحدث عن تركيبة غير تقليدية،
يعني زوجة غير معترف بها قانونياً وأبناء بلا صفة رسمية وربما بعض الخدم.
تماماً، كورنيليوس كان يعيش هذه الحياة العسكرية الصارمة، لكنه في خضم كل هذا كان يبحث عن معنى روحي عميق وسط هذه التعقيدات.
إذن نحن أمام رجل يبحث عن الحقيقة، يحاول إرضاء الله، لكنه منبوذ قانونيا من روما كصاحب عائلة، ومنبوذ دينيا من اليهود كشخص غير مختون.
موقف لا يحسد عليه.
وعلى الجانب الآخر لدينا بطرس، وهنا نعود لتشبيه النبات الصارم الذي بدأنا به.
مشهد السطح في يافا.
نعم، بطرس كان يصلي وقت الظهيرة على سطح منزل مسطح في مدينة يافا، وكان يشعر بالجوع الشديد، الأسطح وقتها كانت بمثابة الشرفات اليوم، تستخدم لتجفيف الأسماك أو للصلاة في هدوء.
وفي تلك اللحظة بالذات يرى رؤية
تهبط فيها ملاءة مليئة بحيوانات مختلطة وطاهرة ونجسة، ويأتيه الأمر الإلهي المباشر: اذبح وكل.
ورد فعله كان الرفض القاطع والمباشر دون أي تفكير.
لماذا هذا الرفض العنيف؟ يعني أليس مجرد طعام؟
رفض بطرس لم يكن مجرد عناد، بل كان التزاما وجوديا. لفهم عمق هذا الرفض يجب أن نتذكر تاريخ أسلافه. قبل هذا الحدث بفترة قاد المكابيون ثورة دموية هائلة.
ثورة المكابيين معروفة.
وهناك قصص موثقة عن رجال ونساء يهود فضلوا التعرض للتعذيب البشع والموت على أن يضعوا في أفواههم لحم خنزير أو أي طعام نجس.
واو، إلى هذه الدرجة؟
نعم، الشريعة تنص على أن اختلاط الطاهر بالنجس يجعل الكل نجسا. الطعام لم يكن مجرد سعرات حرارية، بل كان الختم الذي يثبت أن الشخص من شعب الله المختار.
إذن عندما يقول بطرس لم أأكل قط شيئا دنسا، هو فعليا يدافع عن هويته العرقية والدينية بأكملها.
بالضبط، هو يقول أنا جزء من هذا الشعب ولن أخون دماء أجدادي.
لكن الأمر الإلهي جاء ليحطم هذه الهوية المبنية على الإقصاء. ما طهره الله؟ لا تنجسه أنت.
رسالة واضحة جدا.
وهناك لمحة مثيرة للسخرية في هذا المشهد لفتت انتباهي. أين كان يقيم بطرس حينها؟
عند سمعان الدباغ.
بالضبط. محنة الدباغة تعني التعامل اليومي مع جلود الحيوانات الميتة والدم، وهي مهنة كانت تمارس بالضرورة على أطراف المدن وبجوار المياه،
لأن روائحها كانت لا تطاق وتعتبر النجسة تقصيا.
صحيح، فإقامة بطرس هناك تعني أنه كان بالفعل قد بدأ في تليين بعض الحواجز، يعني هو منفتح قليلا، لكن طلب أكل طعام النجس والذهاب لبيت أممي، هذا كان قفزة مرعبة.
الدباغة كانت تضع صاحبها في أسفل السلم الاجتماعي. إقامة بطرس عند سمعان كانت خطوة خارج منطقة الراحة الأرثوذكسية، نعم، لكنها ظلت داخل الدائرة اليهودية.
ما زال في أمان نوعا ما.
صحيح، أما الرؤية فكانت تدفعه لتحطيم الدائرة بأكملها. وفي هذا التوقيت الدقيق جدا يصل رسل كارنيليوس إلى الباب.
توقيت سينمائي.
تماما، والروح القدس يوجه بطرس للذهاب معهم دون تردد.
وهنا نلاحظ تصرفا في غاية الذكاء من بطرس. هو لم يذهب وحده، يعني تخيل حجم التوتر. صياد يهودي يرافق جنودا رومان.
مشهد غير مألوف إطلاقا.
بطرس يقرر أخذ 6 رجال يهود معه من يافا، بإضافة بطرس نفسه يصبح العدد الإجمالي 7. هذا لم يكن مجرد شعور بالخوف من الطريق، أليس كذلك؟
لا، هذا كان دفاعا استباقيا محكما. الشريعة اليهودية وكذلك العرف القانوني الروماني كانا يشترطان وجود شاهدين أو 3 لإثبات صحة أي واقعة أو اتفاق.
وبطرس أخذ 6.
نعم، أخذ ضعف العدد المطلوب لضمان ألا يتم تكذيبه لاحقا. كان يدرك تماما أن دخوله لبيت قائد روماني سيعتبر فضيحة مدوية في أورشليم، وكان بحاجة ماسة إلى شهود عيان موثوقين لتوثيق كل تفصيلة ستحدث.
وهو محق في ذلك. اللقاء الفعلي بين بطرس وكورنيليوس يحمل مشهدا دراماتيكيا. القائد الروماني الذي يمثل السلطة المطلقة في تلك المنطقة يخر ساجدا عند قدم البطرس.
أمر لا يصدق من قائد روماني.
وبطرس يرفض هذا التكريم فورا ويقوله: أنا أيضا إنسان. ثم يطرح بطرس المشكلة بصراحة، يقول لهم: أنتم تعلمون كيف أنه محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه.
مواجهة مباشرة للمشكلة الثقافية.
سؤالي هنا، في نظر العالم الروماني، هل كانت هذه القواعد اليهودية المتعلقة بالطعام والمخالطة مفهومة أو مقبولة؟
على الإطلاق، الرومان كانوا ينظرون إلى هذه القواعد بكثير من الريبة والازدراء. كانوا يعتبرون امتناع اليهود عن مشاركة الطعام أو دخول منازل الآخرين نوعاً من الكراهية للبشرية.
كراهية للبشرية؟
نعم، كانوا يرونه سلوكاً غير اجتماعياً ومناهضاً للمجتمع ككل. بالنسبة للرومان، المائدة المشتركة هي أساس العلاقات والدبلوماسية.
بينما بالنسبة لليهود كانت المائدة هي خط الدفاع الأخير، أليس كذلك؟
بالضبط،
خط الدفاع لمنع الذوبان في الثقافات الوثنية المليئة بالخطايا والعبادات الغريبة. لذا دخول بطرس لذلك المنزل كان بمثابة انهيار جدار برلين الثقافي في ذلك الزمان.
تشبيه رائع. وما حدث تاليا داخل ذلك المنزل هو نقطة التحول الكبرى. بينما كان بطرس يتحدث تمت مقاطعته، ولم يقاطعه أحد الحاضرين بسؤال أو استفسار، بل تمت المقاطعة من قبل الروح القدس نفسه.
هذه هي الذروة الحدث.
نعم، قبل أن يكمل بطرس خطبته وقبل أن يطلب منهم أي التزام طقسي، حل الروح القدس على جميع الحاضرين الأمميين. بدأوا يتحدثون بألسنة ويعظمون الله.
هذه المقاطعة غيرت كل شيء. التحدث بألسنة لم يكن مجرد ظاهرة غريبة، بل كان استنساخا دقيقا لما حدث للرسل اليهود أنفسهم في يوم 50.
يعني نفس التجربة تماما.
تماما. الرسالة الإلهية كانت واضحة كالشمس. هؤلاء الأمميون غير المختونين الذين يأكلون لحم الخنزير ويعيشون حياة رومانية، قد نالوا نفس الامتياز الروحي الذي ناله أتقياء اليهود.
وهذا وضع بطرس في زاوية.
نعم، أجبره على استنتاج لاهوتي جذري. إذا كان الله قد ختمهم بروحه، فكيف يجرؤ أي إنسان على حرمانهم من المعمودية بالماء؟
وهكذا تم تعميدهم فورا دون أي اشتراطات مسبقة تتعلق بالختان أو بقواعد الطعام.
وهو ما قادنا إلى العاصفة الحتمية.
العاصفة في أورشليم. بطرس يعود، ومن المؤكد أن القيادات المحافظة هناك لم تكن في انتظاره بالورود والتهاني، يعني لم يقل له أحد: رائع، لقد تفوقت على نفسك في بناء جسور التواصل الثقافي.
بالتأكيد لا، بل تم استدعاؤه لمساءلات قاسية جدا.
والاتهام الموجه لبطرس كان دقيقا وقاطعا: لقد دخلت إلى رجال غير مختونين وأكلت معهم. لاحظ أنهم لم يلوموه على التبشير أو الحديث عن الله. الجريمة الفعلية كانت الأكل معهم.
لتفهم ضخامة هذا الاتهام يجب أن نعود إلى جذور سفر التكوين. الختان كان علامة العهد الأبدية التي أعطاها الله لإبراهيم.
أي شخص لا يختتن يقطع من شعب الله.
صحيح، الجلوس على مائدة واحدة مع غير المختونين كان يعني تلويث العهد نفسه، والاعتراف بأن هؤلاء النجسين هم مساوون لشعب الله.
فكيف أمكن لبطرس أن ينجو من هذه المحاكمة؟ هو يواجه تقاليد راسخة منذ آلاف السنين ونصوصا دينية لا تقبل التأويل. كيف برر ذلك؟
بطرس لجأ إلى استراتيجية بلاغية كانت معروفة بقوتها في العالم القديم، تسمى حجة الضرورة الإلهية.
الضرورة الإلهية؟ كيف تعمل هذه الحجة؟
جوهرها هو أن يقول: أنا لم أخطط لهذا، لم أكن أرغب فيه، بل كنت أقاومه بشدة، لكن الله تدخل وفرض الأمر، ولم يكن لدي أي خيار سوى الطاعة.
ذكيا جدا.
وهنا ظهرت العبقرية في إحضار الرجال الستة. تقدم هؤلاء الشهود وأكدوا كل كلمة. الأمر لم يكن مجرد حلم رآه بطرس، بل أحداث ملموسة توجدت بحلول الروح القدس. الحجة لم تكن لاهوتية بحتة بقدر ما كانت استسلاما لفعل إلهي قاهر.
ورد فعل القيادة في أورشليم كان صدمة أعقبتها استنارة. استمعوا للأدلة وتوصلوا إلى استنتاج غير مجرى التاريخ. إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة.
قبول مذهل وتخل عن احتكار الخلاص.
لكن الموافقة النظرية في أروقة أورشليم شيء، وتحويل هذا الانفتاح إلى واقع يومي يعيشه الناس شيء آخر تماما. وهذا ينقل الحدث من بيئة أورشليم التقليدية المغلقة إلى مختبر حقيقي للتعددية، مدينة أنطاكيا.
الانتقال إلى أنطاكيا كان ضروريا جدا لنجاح هذا التحول. أورشليم كانت عاصمة دينية نعم، لكن أنطاكيا كانت مدينة كوزموبوليتانية،
يعني مدينة عالمية تتلاقى فيها ثقافات الأرض.
بالضبط، كانت إحدى كبرى مدن الإمبراطورية بتعداد سكاني ضخم يضم مئات الآلاف، ومقرا عسكريا وتجاريا، ومركزا يضم معابد وثنية ضخمة مثل معبد أبولو.
في هذه البيئة الصاخبة والمتنوعة كانت القواعد اليهودية الصارمة تبدو غير عملية على الإطلاق.
غير عملية بالمرة.
وفي هذا المختبر المزدحم تظهر شخصية محورية وهو برنابا. أدرك برنابا
أن الحركة تنتشر كالنار في الهشيم بين الهلينستيين،
وهم اليونانيون والسوريون المتشبعون بالثقافة اليونانية.
ولأنه كان يمتلك رؤية ثاقبة، علم أن هذه المهمة أكبر من أن تدار بعقلية محلية، فقام برحلة استغرقت حوالي 100 ميل إلى مدينة طرسوس. لماذا؟ ليبحث عن بولس. لماذا بولس تحديداً في هذه المرحلة؟
بولس كان القطعة الناقصة في الأحجية. هو يهودي فريسي متمكن من الشريعة، ولكنه في الوقت نفسه مواطن روماني يتحدث اليونانية بطلاقة، ومطلع جداً على الفلسفة والثقافة الهيلينستية.
يجمع بين العلمين.
تماماً. برنابا أدرك أن التعامل مع هؤلاء الأمميين الجدد يحتاج إلى شخص يستطيع ترجمة المفاهيم الروحية العميقة إلى لغة وفكر يستوعبه العقل اليوناني والروماني، دون فرض قوالب ثقافية يهودية بحتة عليهم.
ونجاح برنابا وبولس في أنطاقية أنتج ظاهرة لافتة جداً. هناك معلومة تاريخية مذهلة تكشفها المصادر التي نناقشها. مصطلح مسيحيين لم يبتكر داخل الحركة،
بل ظهر لأول مرة في أنطاقية كلقب سخرية واستهزاء.
عجيب جدا. أهل أنطاقية كانوا مشهورين بإطلاق الألقاب الساخرة على الفئات المختلفة، واستخدموا لاحقة لغوية رومانية تستخدم عادة لوصف الأتباع السياسيين،
مثل القيصريين أو الهيرودوسيين.
صحيح، فسموهم المسيحيين، وكأنهم يقولون هؤلاء هم حزب هذا الشخص المدعو مسيح.
وهذا يعكس كيف كان المجتمع الخارجي يراقبهم وينظر إليهم. لم يعودوا يعتبرون مجرد طائفة يهودية صغيرة،
بل كيان جديد.
بالضبط، أصبح كياناً جديداً مستقلاً يضم يهوداً وأمميين، أسياداً وعبيداً، يجلسون معاً ويشاركون حياتهم بأسلوب أثار استغراب واستهزاء المجتمع الوثني المحيط بهم.
لكن العبقرية الحقيقية تكمن في كيف تعاملت هذه الجماعة مع هذا اللقب المهين. يعني بدلاً من رفض اللقب، تقبلوه وتبنوه بفخر، ليتحول من نكتة في شوارع أنطاقية إلى هوية عالمية صمدت لآلاف السنين.
تبني اللقب كان خطوة قوية جدا.
وهذا يقودنا إلى الاختبار الحقيقي والأخير لهذه الهوية الجديدة. الوحدة اللاهوتية والاجتماعية رائعة، لكن هل تصمد أمام الأزمات الاقتصادية الخانقة؟
السجلات تذكر قصة أنبياء جاءوا من أورشليم إلى أنطاكية يتنبؤون بمجاعة عالمية،
والتاريخ الروماني يؤكد هذا بشكل مستقل.
نعم، ففي عهد الإمبراطور كلوديوس، وتحديدا حول عام 51 ميلادية، حدث نقص كارثي في الحبوب أدى إلى شغب ومظاهرات في روما نفسها.
هذه المجاعة كانت اختبارا عمليا لمعنى الأخوة العابرة للحدود التي نتحدث عنها. مجتمع أنطاقية الذي كان يضم تجارا وأشخاصا ذوي وضع مالي أفضل نسبيا، قرر اتخاذ خطوة غير مسبوقة،
وهي جمع الأموال.
نعم، جمع أموال وإرسال إغاثة مادية لإخوانهم الفقراء في اليهودية، رغم أن المجاعة كانت تهدد أنطاقية أيضا.
وهنا يجب التوقف قليلا لشرح الآلية اللوجستية والسياسية لهذا التصرف.
إرسال أموال ضخمة عبر حدود المقاطعات الرومانية لم يكن يشبه التحويلات البنكية التي نقوم بها اليوم. الإمبراطورية الرومانية كانت تعاني من جنون الارتياب،
جنون ارتياب شديد من أي تنظيمات سرية.
بالضبط، كانوا يخشون من حركات تنقل الأموال بين المقاطعات، لأن ذلك كان يفسر فورا على أنه تمويل لتمرد عسكري أو ثورة ضد روما. كيف تمكنت هذه الجماعة من تنظيم إغاثة عالمية بهذا الحجم دون أن يتم سحقهم بتهمة الخيانة العظمى؟
السر كان في الشبكات اللامركزية. تمكنوا من ذلك من خلال شبكات مبنية على ثقة مطلقة فرضتها هذه الهوية الروحية الجديدة. لم يستخدموا القنوات الرسمية أو القوافل العسكرية التي تلفت الانتباه.
استخدموا شبكاتهم الخاصة.
صحيح، استخدموا أفراداً مثل برنابا وبولس الذين سافروا كأشخاص عاديين يحملون هذه المساعدات. والأهم من ذلك أن هذا الفعل أثبت أن كسر الحواجز في منزل كورنيليوس لم يكن مجرد لحظة عاطفية وانتهت،
بل تحول إلى نظام تضامن حقيقي.
نظام تضامن اقتصادي يتحدى الانقسامات الجغرافية والعرقية، ويقدم للبشرية نموذجاً مبكراً جداً للإغاثة الإنسانية الدولية.
قيد، إذا حاولنا جمع كل هذه الخيوط، فنحن أمام رحلة مذهلة حقاً. بدأنا بصورتين متناقضتين تماماً، قائد روماني مقيد بقوانين عسكرية تمنعه حتى من تكوين أسرة مستقرة، وصياد يهودي مقيد بقواعد طهارة تمنعه من تناول الطعام مع معظم سكان كوكب الأرض.
مساران من المستحيل أن يتقاطعا.
ولكن رأينا كيف تدخلت قوة عليا لتحطيم تلك الحواجز، وكيف تقبلت القيادة المحافظة في أورشليم التغيير عندما واجهت أدلة قاطعة. ثم رأينا كيف انتقلت هذه الفكرة إلى مختبر أنطاقية العالمي
لتنتج هوية جديدة،
هوية قادرة على تنظيم إغاثة اقتصادية عبر قارات الإمبراطورية متجاوزين أشد القوانين الرومانية صرامة.
يمكننا أن نرى كيف أثبتوا أن التمتع بالمرونة الثقافية واستيعاب الآخر يمكن أن يفتح آفاقاً ويصنع حلولاً لم تكن تخطر على بال أحد.
وفي ختام هذا الاستكشاف، هناك فكرة عميقة جداً تفرض نفسها من بين سطور هذه السجلات التاريخية. لقد رأينا اليوم كيف أن أفراداً في العالم القديم استطاعوا تفكيك أعمق الانقسامات العرقية والدينية وأصل بها.
حواجز كانت تبدو مستحيلة.
تأمل.
نعم، تأمل صامت حول واقعنا المعاصر. ما هي الحواجز غير المرئية والعداوات التاريخية في عالمنا اليوم؟ تلك التي نعتقد جازماً أنها مستحيلة الكسر وممتدة الجذور، ولكنها قد تنهار وتتحول إلى رماد فجأة إذا ما واجهت البشرية حدثاً عالمياً واحداً كبيراً وعميقاً يجبرنا جميعاً على إعادة تعريف معنى الإنسانية والانتماء المشترك.
إنه تساؤل يحفز العقل حقاً. هل أسوارنا المعاصرة أصلب من أسوارهم؟ أم أننا فقط لم نواجه بعد التجربة التي ستجبر البشرية على الجلوس معاً على مائدة واحدة؟